بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول رحمه الله: باب ما يفسد الصوم أي يبطله. فبعد أن بين لنا أن الله فرض علينا صيام رمضان وبين لنا المسائل المتعلقة بهذه الفرضية، شرع رحمه الله في بيان ما يوجب فساد الصوم ويبطله ويوجب الكفارة، لأن ما يبطل الصوم يأتي على صور، فصورة يفسد الصوم ويلزم صاحبه بالقضاء، وتارة يفسد الصوم ويلزم صاحبه بالقضاء مع الكفارة، وبناء على ذلك جمع بينهما، لأن ترتب الكفارة لأن الكفارة مترتبة على وجود الإفساد للصوم، كما هو الحال في المجامع، كمن جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم، فإن إيجاب الكفارة عليه مرتب على كونه أفسد صيامه. فقال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم، أي سواء كان نافلة أو فريضة، ويوجب الكفارة، أي يوجب على صاحبه أن يكفر، والكفارة مأخوذة من الكفر، وكفر الشيء إذا ستره، وسمي الكافر كافرا لأنه يستر نعمة الله عز وجل عليه، والكفر هو الستر، ومنه قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، أي ستر نجومها غمامها. وسمي المزارع كافرا لأنه يكفر البذر حينما يبذره، يكفره ويستره ويغيبه في الأرض. وقوله الكفارة عقوبة شرعية، اختلف العلماء رحمة الله عليه فيها. بعض العلماء يقول إن الله شرعها عقوبة للمخل بالطاعة، كما هو الحال في الصيام، في من جامع أهله في نهار رمضان عاقبه الله عز وجل بذلك. ومنهم من قال شرعها الله جبرا للنقص الموجود في العبادة، ومنهم من جمع بين الأمرين فقال الكفارات عقوبات، وتعتبر عقوبات وزواجر ومكملات، فهي عقوبة لمن فعل وزجر لغيره أن يفعل، وتكليل للنقص الموجود في الإخلال في العبادة. ولذلك قالوا إن من جامع أهله في نهار رمضان جعل الله كفارة عتق الرقبة، وهذا من أبلغ ما يكون، قالوا لأنه إذا أعتق الرقبة أعتقه الله من النار، وكأنه حينما تقحم المجامعة لأهله متعمدا مخلا بفريضة الله تقحم نار الله عز وجل، فجعل الله الرقبة فكاكا له من النار. ولذلك ثبت في الحديث أن من أعتق يعتق بمن أعتقه حتى العضو بالعضو، يعتق كل عضو بعضو. ومن هنا قالوا اشترط الله في من قتل المؤمن خطأ أن يعتق رقبة مؤمنة، ولم يشترط الإيمان في كفارة الظهار، قالوا لمكان العتق. كذلك أيضا قالوا نزل الله عز وجل عند فقد العتق نزل مكانه صيام شهرين متتابعين، فكأنها لو يقوم بمقامه 60 يوما متتابعا، وهذا يدل على حرمة شهر رمضان وحرمة الإفطار في شهر رمضان. قالوا ومن هنا تكون الكفارة أشبه بالتكليل للنقص، مع ما فيها من معنى الزجر، فإن الناس ينزجرون، ولذلك جعلت هذه الكفارات جوابر، وجعلت عقوبة، وجعلت زواجر للمكلفين أن يقعوا في حدود الله ومحارمه بالإخلال بالفرائض والواجبات أو الانتهاك بالحدود والمحرمات. يقول رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويجب كفارة. كأنه يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بما يخل بصوم الإنسان ويوجب بطلانه. نعم.
من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير أشليله، أو استقاء أو استنى، أو باشر فأمنى أو أنزى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذافر لصومه فسد. من أكل أو شرب،
يقول رحمه الله: من أكل أو شرب، أي من أكل وهو صائم أو شرب، بشرط أن يكون ذاكرا لصومه، فلو كان ناسيا أنه صائم فالجمهور على أن صومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب وهو نافل فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا يدل على أن الناس إذا أكل أو شرب في نهار رمضان أو غيره أن صيامه صحيح، والسبب في ذلك أن النسيان يعتبر عذرا له في نص الشرع، وهل من المسائل التي يسقط فيها النسيان الضمان. قال رحمه الله من أكل سواء وقع الأكل كثيرا أو قليلا ولأخذ جزءا يسيرا من الطعام وجاوز به اللهات، اللهات وهي اللحمة المتدلية في أعلى العنق في أعلى الحلق، هذه اللهات هي الفاصل بين أول الجوف وبين الفم، فإذا تجاوز اللهات فإنه يحكم بفطره. وقوله أو شرب، الشرب للمائعات والأكل للجامدات، ويستوي في ذلك القليل والكثير، ولو قطرة ماء أحس أنها بلغت الحلق فإنه يفطر بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. وعلى هذا من أكل أو شرب هذا فيه إطلاق شامل لكل ما يصدق عليه أنه أكل أو شرب، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، يغذي أو لا يغذي، يحصل به ارتفاق البدن أو لا يحصل. وفي حكم الأكل والشرب أن يدخله تداويا، كما لو بخ على حلقه ذرات من الماء لربو ونحو ذلك كالبخاخ المعروف للربو، فإن هذه القطرات وإن قيل إنها هواء لكنها ماء وتعتبر في حكم الماء، ورطوبتها واصلة إلى الحلق مندية له موجبة للفطر، وهذا قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وقال بعض المتأخرين إنها لا تفطر، والسبب في ذلك قال إن هذا هواء، ولكن بسؤال عن الخبرة يقولون فيه من المركبات ما هو غريب عن الهواء، ولذلك لو كان هواء لما كان دواء، لأنه لو كان هواء مجردا لكان الإنسان يتداوى بدونه، لأن الهواء داخل إليه داخل، فدل على أنه هواء ضاء، ولذلك قالوا إن مادته لها جرم كالدخان ونحو ذلك، فبناء عليه قالوا لو أنه بخ فإنه يعتبر غير مفطر. وبسؤال عن الخبرة والرجوع إليهم فإنها مواد مركبة وتتحلل ويمتصها ما في الحلق، ثم بعد ذلك يحصل بها رفق البدن والتداوي. وعلى ذلك فكل ما جاوز لها من مائع أو جامد أو دخان له جرم كالعود والشراب المحرم كل ذلك يوجب الفطر. ومن يفرق ويقول هذا دواء أو هذا هواء يحتاج إلى دليل، والسبب في ذلك أن الإجماع منعقد على أن من أخذ قطرة من دواء وقطرها في حلقه أنه يفطر، فدل على أن كونه يغذي أو لا يغذي لا معنى له، وأن العبرة بكونه يمسك، فإذا جاوزت قطرة واحدة حلقة فقد أفطر. دليلنا على ذلك السنة الصحيحة بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن الصابرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فأنت إذا لاحظت هذا الحديث وتأملته فإن الذي يبالغ في الاستنشاق يحصل منه الغلط اليسير ببلوغ الذرة اليسيرة بحلقه، ومع ذلك قال له إلا أن تكون صائما. ومن هنا أخذ جماهير العلماء على أن قليل المفطر وكثير على حد سواء، وكأن الشرع قصد أن هذا حد لحرمة لا يجاوزها مطعوم ولا مشروب بل ولا دخان له جرم، إذا جاوزها فقد خرج عن كونه ممسكا صائما على الوجه المعتبر شرعا. وعلى هذا حكم جماهير العلماء بفطره. وبناء على ذلك من أكل أو شرب الحكم هنا يشمل كل ما يحصل به الأكل والشرب، ولو كان شيئا يسيرا كما قلنا قطرات الماء اليسيرة أو قطرات البخات التي لها ذر فإنها توجب الفطر وتوجب الحكم بفطره. نعم.
أو استعر،
أو استعر أنه يكون عن طريق الأنف، الصعوط يكون عن طريق الأنف، فلو أنه استعط عن طريق أنفه وسواء بلغ إلى دماغه كما هو الحال في بعض الأمراض يتداوى بها كما هو موجود في القديم، يضعون مثلا السم في أنف الإنسان علاجا لخياشيمه، في بعض الأحوال يضعونها. فهذا الجفاف الذي يعالج بهذه المادة لو أنه استنشق إلى أن بلغ الدماغ قالوا يعتبر منتدى. ودليل على ذلك حديث لقيط بن صبرة، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم من الأئمة الأربعة، على أنه إذا استعط في حلقه ونزل إلى حلقه ووجد طعمه في حلقه أنه يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي هذا الحديث نقطة تحتاج إلى تأمل، وذلك أن العلماء المتقدمين رحمة الله عليهم ينظرون إلى علة الحكم التي نيط الحكم، يعني السبب الذي يحكم بكون الإنسان مفطر بكونه مفطرا به وما لا يعد فطرا، يعني ما هو الشيء الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالفطر في بعض الأحوال ولا يحكم بالفطر في بعضها. يقولون حديث لقيط بن صبرة، نحن بالخيار بين أمرين، إما أن نقول الشرع يوجب فطر الإنسان إذا تناول الشيء عن طريق معين وهو الفن والمنفذ، ولذلك هذا المذهب يقوم على اعتبار الجهة التي يدخل منها المفطر. وبعضهم يقول لا، العبرة عندي بما يدخل إلى البدن بغض النظر عن جهة دخوله، سواء دخل من أعلى البدن أو أسفل البدن، ما دام أنه مادة مفطرة كالمغذيات والأدوية قال إنه يعتبر مفطرا. ومنهم من قال أعتبر مجموع الأمرين. وفق هذه المسألة أنك إذا جئت تتأمل حديث لقيط بن صبرة الذي اعتمده جماهير السلف رحمة الله عليهم والخلف، وتجد كتب الفقهاء رحمة الله عليهم والفتاوى مشهونة بالفتوى بفطر من أخل بصيامه بغير الفم والأنف، قالوا لأن حديث لقيط بن صبرة حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالتأثير في الصوم بغير المدخل المعتاد، فإن دخول الماء عن طريق الأنف مدخل غير معتاد. فقالوا لو جئنا نتأمل هذا الحديث، إن جئت تقول لا بد وأن يكون الشيء الذي يأكله الإنسان ويشربه يقوي البدن ويرفقه، نرد عليك بأن القطرات اليسيرة لا تقوي البدن ولا ترفق به، وبناء على ذلك ونرد عليك بأن الإجماع بمجرد مجاوزة لها لقطرة واحدة الإجماع حاصل على أنه يفطر. إذن كون المادة بذاتها مادة معينة غير وارد. بقي مسألة أن تقول الحبرة بالدخول بغض النظر عن كون الداخل دواء أو طعاما قليلا أو كثيرا. السبب في هذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول القطرة اليسيرة عن طريق الأنف، فدل على أن الجوف ممنوع أن يصل إليه الشيء. وعلى هذا تفرق فتقول يستوي عندي أن يصل للجوف من أعلى البدن أو من أسفله. يعترض المعترض ويقول لو حقنه بشقنة فإنها لا تصل إلى داخل الجوف إذا كانت في العظم المرض بها علاج موضعي لالتهاب أو نحو ذلك، لا تصل إلى الجوف. يرد عليك ويقول القطرة إذا دخلت مع الأنف في الاستنشاق لا تصل إلى الجوف، وإنما تمتص عن طريق الأمعاء قبل وصولها إلى الجوف. فكأن الشرع قصد من الصوم الإمساك المطلق. ومن هنا نجد الفرق بين مشرق المتقدمين والمتأخرين. فنجد المتقدمين يشددون في وصول الشيء إلى البدن، لأن حقيقة الصوم إمساك، وهذا الإمساك استنبطوه من جهة المعنى، فقد يخفى هذا المعنى على بعض العلماء ويقول لا دليل على كون مثلا الكحل يفطر أو على كون القطرة تفطر، ليس هناك دليل على كونها تفطر. نقول الشرع نبه، ولو كان كل أمر يحتاج إلى دليل لم تكن هناك حاجة للعلماء، وإنما الفقه أن يفقه ويفهم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فاجتهد العلماء من نص ولم يجتهدوا من رأي مجرد، تأملوا حديث لقيط الصبرة فظهر لهم أنه لا عبرة بالفم، لأن الأنف ليس بمدخل لطعام ولا شراب. وكأن الشرع دائما الشرع ينبه بالنظير على نظير، ولذلك الفطر بالفم مدخل معتاد، والفطر بالأنف بالاستنشاق مدخل غير معتاد. فكأنه لما استنشق ونزل إلى حلقه صار الوصول إلى البدن موجبا للفطر، فقالوا إذا قطر القطارة في عينه أفطر إن وجد طعمها في حلقه، وإن وضع الكحل في عينه فوجد طعمه في حلقه أفطر لأنه قد وصل إلى جوفه. فهذا هو فقه المسألة. فليست المسألة كما يظن البعض أن هذا اجتهاد من العلماء ولا دليل عليه ولا نص. طبعا من لم يظهر له هذا المعنى ولم تظهر له العلة عنده لا دليل حسب اجتهادي ورأيي، لكن الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم المتقدمون الذين قرروا ذلك وبسطوه وبينوه وشرحوه إنما ركبوه من هذا الحديث وهو حديث لقيط بن صبرة. فلو قال قائل ولذلك تجد من يقول إن الإبرة لا تفطر، يقولون إن الإبرة لا تفطر إذا كانت في العظم، قيل لهم لو كانت مغذية قالوا تفطر، فتناقضوا، لأنهم إذا قالوا إن الإبرة تدخل من غير المدخل المعتاد في العظم لأنها من غير المدخل المعتاد نقضهم قولهم إن الإبرة المغذية تفطر، فإن قالوا كونها مغذية رددنا بأن الوصول إلى البدن لا يلتفت فيه إلى كونه مغذيا أو كونه غير مغذي. ولذلك هذه المسألة من جهة النظر والإنعام في حديث لقيط بن صبرة تدل دلالة واضحة على رجحان مذهب جماهير السلف رحمة الله عليهم والأئمة المتقدمين الذين كانوا يفرعون هذه المسألة على حديث لقيط بن صبرة. ومن رجع إلى الشروحات والمطولات يجد ذلك دليلا، ولذلك تتعارض أنظار العلماء في تحديد الوصول إلى الجوف، وتجدهم يختلفون كما سيأتي إن شاء الله في ضوابط مفسدات الصوم. ومن هنا أقول لا ينبغي الاستعجال في الحكم على كون الأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم يقولون بالمسألة بدون دليل. كان السلف رحمة الله عليهم أورع وأخشى لله وأتقى لله سبحانه من أن يقولوا في دين الله ما لا علم له. وينبغي أن يعلم كل طالب علم أن الأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم أصلا لدين الله وأحفظ لدين الله من أن يدرؤوا على تحليل حرام أو تحليل حلال بنحو الرأي أبدا. هذا لا يمكن أن يكون لأئمة السلف رحمة الله عليهم من الأئمة الأربعة رحمهم الله، وقد قرر ذلك الشيخ الإسلام رحمة الله عليه في رفع الملام وفي مجموع الفتاوى يتكلم كلاما نفيسا في هذا، أن الأئمة رحمة الله عليهم اجتهدوا، اجتهاداتهم كانت مبنية على النصوص، ولذلك الشرع مبني على الفقه والفهم، وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه، فهم يفهمون العلل ويقولون كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ما كان هذا عبثا، لابد وأن هناك معنى من كون الشرع ينبه على أن الوصول إلى الجوف يستوي فيه أن يكون من المدخل المعتاد والمدخل غير المعتاد. وإذا قلت إن الأنف مدخل غير معتاد تقول الوصول إلى الجوف عندي مفطر. وفي الحقيقة إذا تأملت هذا القول وجدت قوته خاصة في هذه الأزمنة، فلو جئت تقول العبرة عندي بالأكل والشرب، والعبرة عندي بأن يأكل ويشرب من فمه، وما سوى ذلك فليس بفطر، فبكل سهولة يمكن للشخص أن يتناول الإبر المغذية ويحكم بكونه صائما. ولا تستطيع أن تجد طمأنينة في قلبك لإنسان يأخذ الإبر المغذية وتقول له ليس بمفطر، بل تجد فيه من القوة ما تجده في الشخص الذي يفطر، بل قد تكون أبلغ في الوصول للبدن من الطعام والشراب. ولذلك البر طمأنينة، وتجد الإنسان لا يطمئن يعني يعفي لإنسان يتناول الإبر المغذية ويقول له ليس بمفطر. فإن قلت إن هذه الإبر المغذية وصلت إلى البدن من غير طريق المعتاد يلزمك في كل وصول إلى الجوف بطريق معتاد أو غير معتاد أن تحكم بكونه مفطرا. فإن قلت هذه مغذية رد عليك بأن الشرع لا يفرق بين المغذي وغير المغذي، بل قالوا حتى لو أن الغبار دخل وقصد مثل ما يحصل لبعض من يتداوى ببعض الطين، لو أخذ طينا وأدخله في فمه أو أكلته المرأة الحامل تداوى به فإنه يحكم بفطرها. طيب هل الطين يؤكل أو يشرب؟ ليس الطين من جنس ما يؤكل ولا من جنس ما يشرب، ولكن فعلته تداويا ونحكم بكونها مفطرة. كذلك أيضا الدخان، دخان العود أو الدخان المحرم إذا شرب فإنه يعتبر له دم وتتحلل مادته في اللعاب وتدخل إلى مناسم الإنسان ويغتدي به الإنسان، كما أنه يغتدي بالدواء دواء يغتدي بهذا السم قاتلا وداء، فكما أنه إذا اغتدى بالبخاري تداويا أفطر، كذلك إذا اغتدى بالدخان المحرم داء فإنه يفطر. فإذا من مثلا من جهة النظر رجوعاً إلى حديث لقيط بن صبرة إذا تؤمن هذا الحديث ودقق فيه ظهر أن الشرع يلغي المدخل المعتاد بدليل الأنف أنه ليس مدخلا معتادا للشراب، وإذا ألغى المدخل المعتاد تقول العبرة عندي بوصول الجوف. وعلى هذا نجد العلماء رحمة الله عليهم يتكلمون على الإدخال للجوف من طريق الأسفل البدن كما سيأتي إن شاء الله، ومن طريق الأنف ومن طريق العين، وهكذا بالنسبة لقطرات الأذن كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه وتفصيله.
أو احتقن
أو احتقن، هي شقنة، كانت شقنة في الدبر، فهذه قالوا إنها توجب الفطر لأنها تصل إلى الجوف ويرتدي بها الإنسان ويرتفق بها دواء وعلاجا، وكما أنه يرتفق بالدواء من فمه فإنه يرتفق بالدواء من أسفله، كما أنه يرتفق بالدواء من أعلاه يرتفق به من أسفله، ولذلك قالوا إنه إذا احتقن في الحقنة من أسفل بدنه فإنه يعتبر مفطرا.
أو اكتحل بما يصل إلى حلقه،
أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، اكتحل وضع الكحل في عينيه أو إحدى العينين ووصل إلى الحلق، هذا الشرط. لكن لو اكتحل قبل غروب الشمس بنصف ساعة ولم يجد طعم الكحل إلا بعد غروبها، قبل غروب الشمس بنصف ساعة اكتحل، ثم بعد غروبها بنصف ساعة أو بساعة أو بلحظة وجد طعم الكحل، فإننا لا نحكم بفطره لأنه لم يصل هذا المفطر إلى المكان إلا بعد انتهاء وقت الصوم، فصومه صحيح. ولو اكتحل بالليل ووجد الطعم بالنهار لم يفطر، وذلك لأن الدخول كان بالليل، ولا عبرة بالوصول ولا تأثير له، لأن الإمساك الذي خوطب به المكلف قد تحقق، فإن الإمساك في أثناء النهار لأن حقيقة الصوم الإمساك، ولذلك نجد الجماهير يقولون بالفطر في هذه الأحوال لأنها ليست بإمساك، فالإنسان إذا أدخل الكحل يعتبر مفطرا إذا وجد طعم الكحل في يومه، أما إذا وجده بعد اليوم أو وضعه في الليل ووجده في النهار فإنه لا يفطر. نعم.
أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إشليلي،
أو أدخل إلى جوفه أي شيء كان، أي شيء كان سواء كان مما يغتدي به الجوع البدن أو لا يغتدي به البدن، من أي موضع، أي سواء من أعلى البدن أو أوسط البدن أو أسفل البدن، فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يوجب الفطر. والدليل في ذلك ما ذكرناه من حديث لقيط بن صبرة، فكأن الشرع، كأن حقيقة الصوم في الشرع إمساك، ومن أدخل إلى جوفه شيئا ليس بممسك سواء كان الشيء يؤكل أو يشرب أو كان من غير ما يؤكل أو يشرب، فكل ذلك يوجب فطر الإنسان ويحكم بفطره.
نعم. غير الإشليل،
غير الإشليل وهو مجرى البول من الذكر واختلف فيه، ولما قال الإشليل فهو بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فالعلاج في فرضها يوجد الفطر كالدبر، بخلاف فرض قبل الرجل فاختلف العلماء في الإحليل، فقال بعضهم إنه لا يصل إلى الجوف وليس بنافذ إلى الجوف لمكان الرشح الذي يكون عن طريق الكلية، قالوا وهذا لا يوجب فطرة، ومن هنا استثنى المصنف رحمه الله إدخال الإدخال عن طريق الإحليل بالنسبة للرجل. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من لم يجد ما يفطر عليه فهل يفطر بالنية؟ أسعدكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعلى القول بأن النية تعتبر موجبة للفطر فإنه يجزيه أن يفطر بالنية، بل يجب عليه ذلك أن ينوي أنه مفطر، وحينئذ يقولون يعتبر مفطرا. قد جاء في الحديث عنه القدسي أن الله تعالى يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فيصيب السنة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السنة والهدي تعجيل الفطر وتأخير السحور، وعلى هذا فإنه ينوي إذا لم يجد طعاما وشرابا، كما لو خرج من بيته وأذن عليه الأذان وهو في سيارته ليس عنده طعام ولا شراب، فإنه ينوي في قلبه أنه مفطر على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، من وضع الطعام في فمه وتذكر أنه صائم فلفظ الطعام ثم وجد طعمه في فمه فما حكمه؟ أسعدكم الله. من وضع الطعام في فمه ثم تذكر أنه صائم ولفظه فإن صومه صحيح، ويجب عليه أن يتمضمض وأن ينظف فمه حتى لا يمازج اللعاب تلك المادة الغريبة عن الفم، ومن هنا إذا استاك بالمعجون ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يتنظف حتى تذهب مادة المعجون، فإذا مازجت مادة المعجون اللعاب واختلطت به فإن هذا يوجب فطرة، لأنها مادة غريبة، كما لو وضع الغريبة أو تلك المادة الغريبة قصة، وعلى هذا فلا بد له من المضمضة ولا بد له من التنظيف. فإن امتنع من المضمضة والتنظيف وادرد أو بلع ريقه الذي فيه طعم ذلك الطعام وفيه مادة ذلك الطعام وجرمه، أو حتى تحلل في ريقه، فإن هذا يوجب فطرة، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، من كان يبالغ في الاستنشاق وهو جاهل بالحكم وكان يجد الماء في حلقه، فما حكم ذلك أفادكم؟ من كان يبالغ في الاستنشاق ويجد طعم الماء في حلقه فإنه مفطر، ويلزمه قضاء تلك الأيام، والعذر بالشرع بالجهل عذر في زمان التشريع، وأما بعد استقرار الشريعة فإنه ليس بعذر إن كان سؤال العلماء. وقد نص أهل العلم رحمه الله على أن من بلغ ووجبت عليه عبادة ينبغي قبل أن يفعلها أن يسأل عن كيفية فعلها، فكونه يقصر في سؤال العلماء لا يعد جهله عذرا شرعيا، وعليه القضاء بالتقدير، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا تناولت المرأة ما يؤخر عادتها لكي تتمكن من صيام رمضان كاملا، فما حكم ذلك؟ في هذه المسألة مسألتان. المسألة الأولى، هل يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب التي تؤخر العادة؟ الصحيح أنه لا يجوز لها ذلك، لما فيه من إدخال الضرر على النفس، ولما فيه أيضا من فوات المقصود شرعا من حصول النفل، ولما فيه من إرداف العادة واختلالها على وجه قد تصبح المرأة فيه مضطربة العادة حتى لا تستطيع أن تميز بين كونها حائض أو كونها مستحاضة، وتعاطي الأسباب للإخلال لا يجوز. وبناء على ذلك أرجح الأقوال في هذا أنه لا يجوز تعاطي مثل هذه الحبوب، مع أنه ثبت طبيا مؤخرا أنها تضر بالبدن، وأصبح وجود الضرر فيها موجبا لمنعها. المسألة الثانية، لو أنها استعملت هذه الحبوب ومنعت الدم شهر رمضان كاملا، فهل صومها صحيح؟ أصح الأقوال أن صومها صحيح، وذلك لأن الشرع علق الإبطال بوجود الدم والدم غير موجود، ولذلك أصح الأقوال أن صومها صحيح، وحجها وطوافها بالبيت على هذا الوجه الصحيح، وهو أصح أقوال العلماء المتأخرين الذين تكلموا على هذه المسألة. وبناء عليه فإن الدليل على صحة صومها وحجها وصلاتها أن الشرع علق المنع والتحريم على وجود الدم، والدم غير موجود، وبناء على ذلك يعتبر صومها وصلاتها وسائر عبادتها صحيحا من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، لكل سائل، من باشر أهله في نهار رمضان من غير إنذار فهل يعتبر مفطرا وعليه الكفارة؟ أسابكم الله. من باشر أهله فإنه يعتبر متعديا لحد الله عز وجل، وذلك لأن الغالب في المباشرة أنه لا يأمن معها الوقوع في المحظور. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولذلك قال العلماء: ينقص أجره في الصوم بقدر مباشرته. وعلى هذا فإنه لا يجوز له أن يتعاطى هذه الأسباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارم. فالله عز وجل حرم على المكلف أن يجامع أهله، والحمى الذي حول الجماع للصائم حرم على الصائم أن يجامع أهله، والحمى أن يباشر أهله فيتجرد هو وزوجته على وجه يحرك الشهوة وهو صائم في فريضة من فرائض الله عز وجل لا يأمن معها الإخلال، ولا يأمن معها أن يقع في حد الله عز وجل وحرمته. ولذلك لا يجوز له أن يتعاطى مثل هذه الأسباب. فإن حفظ نفسه ولم ينزل فإن صومه صحيح، ولكنه ناقص الأجر. وقال بعض العلماء: شرعت صدقة الفطر جبرا لمثل هذا النقص، وأما لو أنزل وحصل منه الإنزال دون إيلاج فللعلماء فيه قولان. قال الحنفية والمالكية: عليه القضاء والكفارة، لأن الكفارة مرتبة على كونه انتهك حرمة شهر رمضان، وقال الشافعية والحنابلة عليه القضاء دون الكفارة وهو الصحيح، وإنما يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم لأنه بإنزاله لم يمسك على الوجه المعتبر في صومه. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وشهوته، ومن أنزل بالاستمناء أو مباشرة الأهل أو النظر إلى الصورة التي تثير شهوته أو النظر إلى زوجته أو كثرة تعاطي الأسباب الموجبة للإنزال فأنزل، فإن صومه يعتبر فاسدا وعليه القضاء، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله إلى آخر الحديث، هل هذا الحكم خاص بالمرابط أم هو على العموم؟ وفاقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فللعلماء في هذا الحديث قولان. قال بعض العلماء: هذا الحديث خاص بالمجاهد في سبيل الله سواء كان مرابطا أو كان في حال القتال. وقال: السبب في ذلك أن سبيل الله إذا أطلق المراد به الجهاد، وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة، فينصرف إلى الغالب المشهور. وقال بعض العلماء إن قوله في سبيل الله أي ليس بواجب، وإنما صامه قربة ونافلة لله عز وجل. وقالوا: لأن المجاهد الأفضل له أن يتقوى بالفطر، ولذلك لا يكون صائما في حال قتاله حتى لا يضعف عن لقاء العدو. ويرجحون من هذا الوجه أن قوله في سبيل الله المراد به النافلة، وكلا الوجهين له قوة وحظ من النظر. وكنت أرجح القول الذي يقول بالتخصيص، ولكن الإطلاق تبين أنه أقوى، وإن كنت لازلت مترددا في ترجيحه، والتوقف في هذه المسألة في نظري أخيرا هو الذي نلت إليه. فالحديث محتمل لكونه في سبيل الله في الجهاد، ومحتمل أن يكون في سبيل الله طاعة وقربة لله عز وجل. وكان الذي يترجح عندي من قبل أنه الجهاد، وذلك لأنه المعهود في إطلاق الشرع، ولأنه لو كان المراد به النافلة المطلقة لقال: من صام نافلة، ولم يخص بقوله في سبيل الله. فهاتان الوجهان يقويان أن يكون في الجهاد. ولما ظهر قول من يقول إن المجاهد يتقوى بفطره على الجهاد، وكان ذلك أبلغ في حصول المقصود من جهاده، قوي عندي، تعارض القولان عندي، وتوقفت في هذه المسألة حتى يفتح الله، وهو خير الفاتحين، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إنسان لم يصم سنتين قديمة وهو الآن شارع في القضاء، فهل القضاء كاف أم عليه القضاء والإطعام معا، أم عليه الإطعام مع التوبة فقط؟ أسابكم الله. من أفطر في رمضان فإنه يلزمه القضاء سواء وقع فطره متعمدا أو لعذر، فإذا أفطر رمضان كاملا لزمه قضاء رمضان كاملا، ويعتبر القضاء مؤخرا في حقه، فيجوز له أن يؤخر القضاء ما لم يبق على رمضان الثاني بقدر ما عليه من القضاء، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. أخذ العلماء من هذا دليلا على أن قضاء رمضان موسع، فإذا ما طل الإنسان وأخر وقصر حتى دخل رمضان ثاني، فجماهير العلماء على أنه يلزمه القضاء مع الكفارة، فيكفر عن الشهر عن كل يوم ربع صاع، وعن كل شهر سبعة آصع ونصف، وعلى هذا فإنه يحسب الرمضانات التي أخل فيها، ويلزمه القضاء مع التكفير على قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، في مسألة موت الدماغ، من مات دماغيا ويحتاج إلى الجهاز الذي يستخدمه لشخص آخر، فهل يؤخذ منه ولا يكون في ذلك إزهاق لنفس مسلمة؟ أسابكم الله. هذه المسألة تعتبر من النوازل المعاصرة، وموت الدماغ مسألة تحتاج إلى نظر وعدم استعجال في الفتوى، وذلك لأن مسألة موت الدماغ نفسها لم يتفق عليها الأطباء على ضوابط معينة، فهناك تقريبا 3 مدارس في تحديد المفهوم لموت الدماغ. ومع هذا حصلت حوادث أنه يحكم بكون الإنسان ميت دماغيا ثم بعد ذلك يحيا، وحصل هذا ووقع، وطلعت على بعض الحوادث التي نقلت بأنه حكم بموته دماغيا. وأعرف حتى من أهل العلم والفضل من حكم عليه بموته دماغيا وأرادوا أن يأخذوا منه أعضاء للتبرع، ثم تأخر الورثة وحصل بينهم شقاق خلال أسبوع، فشاء الله أنه بعد أسبوع أن يحيا. ولذلك الحقيقة هذه المسألة ليست من السهولة بمكان، إضافة إلى أن التشخيص والضوابط التي اطلعت عليها الكلام الأطباء في مسألة ضوابط الموت الدماغي أو الموت السريري، هذه الضوابط لا تتيسر إلا في مستشفيات معينة وفي أبقى المستشفيات، فكوننا نفتي هكذا وتكون فتوى عامة هذا أمر يحتاج إلى تغيير، لأنه لا بد من الاحتياط لأرواح الناس وعدم الاستعجال في مثل هذه المسائل. لكن لو أن شخصين أحدهما ميؤوس منه، لأن هناك أمراض، الأمراض تتفاوت ودرجاتها مختلفة، هناك أمراض ميؤوس من علاجها كالسرطانات ونحوها، أو يكون الإنسان في سن يعني يغلب على الظن هلاكه وأصابه مرض قل أن يشفى منه أو الغالب أنه لا يشفى منه، وهناك حالة طارئة طرأت لإنسان مرضه غير ميؤوس منه، والغالب أننا لو وضعنا عليه هذا الجهاز فإنه يشفى ويعافى، فحينئذ هل للطبيب أن يسحب الجهاز من هذه الحالة من ييأس منها إلى هذه الحالة التي يمكن علاجها؟ الجواب نعم، كما لو دخل مريضان على طبيب وقد أشعر على الموت وأحدهما أرجى نجاة من الآخر، فإنه ينصرف إلى الذي هو أرجى ويغلب على ظنه أنه يحيا. والسبب في هذا أن اشتغاله بحالته هذه الحالة الميؤوس منها مفضل إلى مصلحة مظنونة وضعيفة الحصول مع فوات مصلحة متيقنة أو غالبة، وهي مصلحة الشاب أو الشخص الذي مرضه غير ميؤوس منه. لكن إقباله على هذه الحالة التي لا يؤس منها مصلحة غالبة ومصلحة راجحة تعارضها مصلحة متوهمة، فكان الترجيح، لأن الشرع يقدم في المفاسد أقواهما وفي المصالح أرجحهما، إذا تعارضت مصلحتان تقدم أرجحهما، وإذا تعارضت مفسدتان تقدم أكبرهما. والدليل على ذلك كسر السفينة، فإن السفينة كسرها الخضر لخوف أن تؤخذ السفينة بكاملها، قالوا فهذا يدل على أنه إذا تعارضت مفسدة فوات السفينة بكاملها، وكونه يكسب جزء منها ويعاد جزء منها يدل على أن الضرر الأخف يدفع بما هو أعظم منه ويراعى ما هو أغلب ضررا وأعظم. فمثل هذه الحالات التي يغلب على الظن الشفاء والعلاج فيها، مثل الحوادث، حوادث السيارات، يدخل المريض وهو في حالة من الخطر ليتوقف علاجه على هذه الأجهزة، فإننا نقدم على هذه الحالة الميؤوس منها، ويجوز للطبيب في هذه الحالة خاصة وهي التي توصلت إليها من خلال البحث، هي الحالة التي يجوز فيها سحب أجهزة الإنعاش عن المريض، أن توجد حالات غير ميؤوس منها أو غالب على الظن علاجها، فإنها تقدم على الحالة الميؤوس منها التي تعالج، والله تعالى أعلم.
أسلامكم الله. فضيلة الشيخ، قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هل الحكم خاص للصلاة أم هو عام حتى خارج الصلاة؟ أسابكم.
هذا فيه تفصيل، إذا كان المكان مهيئا لتلاوة كتاب الله عز وجل والحلق حلق علم حلق دراسة للقرآن، لا يجوز لأحد أن يجلس في الحلقة وهو يحدث صاحبه يشوش على إخوانه ويمتنع من سماع كتاب الله عز وجل، بل يمتحي ناحية ويجلس معه ويكلمه. أما لو كان المكان غير مهيئ، كان يكون الإنسان ماشيا في الطريق أو سمعه عرضا في دكان أو بقالة أو نحو ذلك، فلا يلزمه أن يسمع ولكن لو استمع فهو أفضل، والمراد بذلك أن ينكف عن الكلام ويصغي حتى ولو كان يمشي. وهكذا المرأة لو كانت في عملها أو شأنها وتصغي لكتاب الله وتستمع له وتتأثر بالآيات التي فيه فهذا خير، وهي عبادة السمع والقلب. فإذا كان الإنسان يريد الأفضل فإنه يستمع،
وأما بالنسبة لوجوب الإنصات فهذا في الصلاة من جهة تعين الإنصات، أما كونه في الطريق أو كونه يمر على حلقة علم لا يلزمه أن يجلس ويستمع، وإنما يلزمه الاستماع والإنصات في الصلاة. وأما خارج الصلاة فالعلماء يفصلون بين المكان المهيئ، ومن هنا ينبه على مسألة جلوس البعض في حلق العلم يتحدث مع البعض وخاصة النساء، فقد اشتكى بعض الأخوات من وجود بعض النساء في بعض المساجد يأتيه في أثناء حلق العلم أو المحاضرات ويتكلم ويتحدث داخل المصلى مصلى النساء ويشوشن على أخواتهم، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر. ومن أعظم الضرر أن يأتي طالب العلم أو تأتي طالبة العلم وقد تركت مصالحها وتفرغت لكلام ربها وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تريد أن تستفيد وأن تتعلم وقد ضحت لوقتها ومصالحها من أجل هذا العلم، ويأتي هذا الرجل لكي يشوش على إخوانه أو هذه المرأة لكي تشوش على أخواتها، فهذا من أعظم الضرر. وإني أخشى على أمثال هؤلاء أن تصيبهم دعوة المؤمنين والمؤمنات، فالإنسان إذا ظلم أخيه ودعا أخاه ودعا عليه فإنه لا يعود بخير، فالإنسان يتقي مثل هذا وعليه أن يبتعد عن أذية إخوانه المسلمين. فإذا كان يريد الحديث يخرج من المسجد وينتحي ناحية بعيدة عن الحلق حتى لا يشوش على إخوانه المصلين وكذلك على إخوانه الذاكرين لله عز وجل، سواء كان ذلك في حلق علم أو في محاضرات أو في قراءة قرآن أو نحو ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.